الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على آية الدين التي هي أطول آية في كتاب الله، ثم ذكر المولى جل وعلا بعدها آية الرهان أو آية الرهن، فقال جل وعلا: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. بعد أن بين جل وعلا أحكام الكتابة والإشهاد على المعاملات، ولأن الإنسان قد لا يتيسر له ذلك فلا يجد من يشهد له ولا من يكتب له، أو لا يجد مادة الكتابة من قلم وورق، وهذا قد يحصل للمسافرين، فقال جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أي أن صاحب المال أو صاحب الدين يتوثق لحقه برهن يأخذه من المدين، فإذا أعطاه مثلا مبلغا من المال فإنه يطلب به رهن، والرهن إنما هو حبس لعين معينة عن أن يتصرف فيها مالكها بإخراجها عن ملكه ببيع أو هبة أو نحوها. فلو أن إنسانا أعطى شخصا مبلغ من المال مثلا 100,000، قال: أعطني به رهنا وثيقة، فقال: أرهن لك منزلي أو سيارتي. فهذا البيت أو هذه السيارة مالكها لا يتمكن من التصرف فيها بإخراجها عن ملكه، بمعنى أنه لا يبيعها ولا يهبها، وإنما تبقى مرهونة متعلقة بما وضع عليها من رهن، وهو حبس المالك عن التصرف فيها تصرفا يخرجها عن ملكه. كل هذا لتوثيقة الدين. لما أنه لم يتيسر الكتابة ولا الإشهاد، أو أن الدائن يخشى من مماطلة المدين، طلب منه رهنا، وكان الرهن مستعملا ومعروفا، وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه ومات وهم مرهون عند رجل يهودي أخذ منه مالا، فالمقصود أن الرهان وثيقة يتوثق بها الدائن على حقه، ومثلها الكفالة، لكن الكفالة ليست عينا وإنما هي ضم ذمة إلى ذمة. فإذا أن إنسانا استدان شيئا من شخص، فحتى يوثق الشخص الدائن حقه طلب من المدين أن يأتيه بإنسان آخر تنضم ذمته إلى ذمة هذا المدين في تحمل الدين أو تحمل ما عليه من التزام، وهي الكفالة، كما جاء في قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأنا به زعيم أي كفيل. والأصل في الرهان أن تكون مقبولة عند المستحق، كما لو كانت مثلا سيفا أو شيئا من الأموال المنقولة التي تحجز عند صاحب الحق. ثم قال جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. يقول: إذا وجدت الثقة والأمن عند الدائن بحيث أنه يثق من المدين، ولم يجد كتاب كاتبا أو شاهدا، فإنه لا بأس لو لم يطلب الرهن. فتنازل الدائن عن المطالبة بالرهن عند الأمن والثقة بالمدين أمر سائغ، لكن على المدين أن يؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها وهي الدين، فلا يجحده ولا ينكره ولا يؤخره، وليتق الله ربه، فلا يكون محتالا ولا مماطلا ويقول: لما لم يأخذ علي رهنا ولم يكتب ولم يشهد فأنا أريد أن أنكر، فيقول يؤدي أمانته وعليه أن يخاف من الله، فإن الله تعالى يطلع على كل شيء. ثم نبه إلى مسألة أخرى بالنسبة للشهود، قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهذا وعيد وتهديد للإنسان الذي يطلب منه الشهادة فيمتنع من أدائها ويقول: أنا أخشى من فلان، أو أنا لا أريد، أو أنا ماني ملزوم، أو نحو ذلك، مما يكون سببا في ضياع الحقوق وأكل الناس مال بعضهم البعض بالباطل بسبب أن الشاهد لم يؤدي الشهادة التي اؤتمن عليها. فقال جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة، يعني لا تجحدوها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. علق الإثم بالقلب لأن الكتمان إنما يكون من القلب، فعلق الإثم به، والوعيد منصب إليه لأن القلب أنكر وجحد ما علم وخبر، ثم توعد بقوله: والله بما تعملون عليم. الله جل وعلا عليم بما تعملون من صدق وكذب، من جحد وإخبار، فالله يعلم. فلو أن إنسانا قال: أنا أريد أن أنكر، هذا كل يوم يبي يروح يودينا المحكمة أو يودينا الشرطة وهذا شهادك ونحو ذلك، أنا ما أعرف شيء ولا شفت شيء ولا شاهدت شيء، فما حكم هذا؟ قال: هذا آثم قلبه، والله تعالى مطلع على إنكاره وجحده وعدم أدائه للشهادة التي تحملها، وحينئذ سوف يحاسبه على هذا الأمر الذي كان بسببه ضياع حق لأخيه المسلم من إنسان ظالم ومتمرد.
لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله عليم.
ثم ذكر جل وعلا آية أخرى في مسألة مهمة، قال جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني ملك لله، فهو جل وعلا المالك للسماوات والأراضين وما فيهن وما بينهن، وهو المطلع على ذلك ولا يخفى عليه شيء من أحوال ما فيهن ومن فيهن ظاهرا وباطنا، فيعلم تخوم الأرض ويعلم قيعان البحار ويعلم ما تكنه الضمائر فلا تخفى عليه خافية، وهو ملكه ولا أحد يتصرف في ملكه إلا بإذنه. فقوله لله ما في السماوات، اللام هنا للملك، فالله جل وعلا هو المالك للسماوات والأراضين وما فيهن، ولا يقع فيها إلا ما أراده الله. ثم ذكر قضية ثقلت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي قوله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إن تبدوا ما في أنفسكم يعني تظهروه بكلام أو أعمال، أو تخفوه يعني في سرائركم ونياتكم، يحاسبكم به الله يعني يجازيكم عليه فيحسبه ويناقشكم ويثيبكم أو يعذبكم على هذا الأمر. هذا الأمر لما نزلت هذه الآية أشكلت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واشتد عليهم الأمر وخافوا من هذه المحاسبة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام، كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ودلت بها ألسنتهم، أنزل الله جل وعلا في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، فلو كان يكلفهم ويحاسبهم على ما يبدون وما يخفون لصار الأمر عسيرا جدا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا قول يقوله الإنسان، وأما ما يتعلق بالنية والهم فإنه لا يؤاخذ به الإنسان ولا يكلف من أجل هذا شيئا رحمة بهذه الأمة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. وهذا رواه مسلم، وهذا في غير مكة. أما مكة فإن من هم بحسنة فإنها تكتب عليه، لقوله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإنسان إذا هم بفعل المعصية في الحرام كتبت عليه، وهذا لعظم قداسة هذا المكان وحرمته. وورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وأيضا ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وهذا من كرم الكريم جل وعلا ورحمته بهذه الأمة، حيث لم يحملها ما لا تطيق، بخلاف الأمم السابقة فإنه جعل عليهم أغلالا وآصارا لا يتحملونها. ولهذا كانت شريعتنا هي الشريعة السمحة والملة الحنيفية التي كلها يسر ورحمة وعز وبركة. قوله جل وعلا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، أي أن الله تبارك وتعالى يغفر لمن شاء من عباده ما عملوه من السيئات إذا لم يكن شركا، ويعذب من يشاء بعدله، فيغفر لمن يشاء برحمته ويعذب من يشاء بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. والله جل وعلا ليس بظلام للعبيد، ولكن العبيد هم الذين يظلمون أنفسهم، فمن عذبه الله تعالى إنما كان بسبب عمله في الدنيا، وهناك أناس يغفر الله لهم برحمته وعفوه وإحسانه، وإن كانوا قد استحقوا العقاب، ولكن الله جل وعلا قد يغفر لمن يشاء بمقتضى رحمته الواسعة. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته. قال: والله على كل شيء قدير، أي أن الله تبارك وتعالى قدير على كل شيء، فلا يعجزه شيء ولا يضيق عليه أمر ولا يحتاج إلى مساعدة. الله جل وعلا لا يحتاج إلى ابن ولا إلى أب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خلاف ما ذهب إليه النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فقالوا إن الإله مركب من ثلاثة: أب وابن وروح القدس، خلاف ما قاله اليهود الذين قالوا إن عزير ابن الله. فالله تبارك وتعالى هو الملك الحق المبين الذي له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فليس محتاجا إلى مساعدين وليس محتاجا إلى من يعينه، وإنما هو المتفرد بالملكوت، وهو المتفرد بالأمر والنهي والتدبير، فلا إله غيره ولا رب سواه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يعلي كلمة الحق في أرجاء الأرض، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يذل اليهود والروس والهندوس وسائر الطغاة والملاحدة الذين يؤذون عباد الله ويعتدون على حرماتهم. إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يبدل الذهب القديم بذهب جديد مصنع مع زيادة في الوزن بمقدار ما ينقص أثناء التخريب ومع أخذ أجرة على ذلك؟ بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا متساويا ويدا بيد، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، مثلا بمثل يدا بيد، فلا بد أن يكون في تقابض وأن يكون متساوي في الوزن، 20 جرام 20 جرام، ولا يزاد واحد على الثاني. لكن يجوز للإنسان أن يبيع الذهب القديم بريالات ويستلم قيمتها، عملية منفصلة، ثم يشتري بالريالات مثلا أو بالعملة التي عنده يشتري بها ذهبا جديدا عقدا آخر، ولا يكون العقد الأول مرتبط بالعقد الثاني أو مشروطا فيه، بل لا بد أن يكون منفصلين. يقول: ما حكم بيع وشراء الذهب بالدين أو التقسيط وبدون فوائد زائدة؟ نقول: ما يجوز الذهب، التجارة بالذهب، بيعه بذهب أو بيعه بعملات لا يجوز إلا حالا، ولا يصلح فيه التأجيل. أما إذا كان تبيع ذهب بمثمنات من الأطعمة ونحوها، كما لو بعت ذهب ببر أو بشعير أو بسيارة أو بمنزل فهذا لا بأس به، أما أن تبيع ذهب بعملات أخرى فلا بد من التقابض في مجلس العقد بقول صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والمراد بذلك الأثمان والمثمنات، المراد بذلك الأثمان فيما بينها أو المثمنات فيما بينها. أما إذا كان ثمنا ومثمنا كما لو كان ذهبا بأطعمة أو فضة بأطعمة أو عملات ورقية بأطعمة فلا بأس من التأجيل والتفصيل. أما إذا كان لا أثمان فيما بينها كذهب بعملات أو ذهب بفضة فلا بد من التقابض. وكذلك لو كان بر بتمر فإنه لا بد من التقابض ولا بأس بالتفاوض. يوجد لي وارد كبير في السن وله 3 أولاد، ويوجد لي قطعة أرض مزرعة بالزيتون، عند قطف الثمار لا يقوم بمساعدتي سوى أولادي 2، علما بأن الولد الثالث عاق لي، هل يحق لي حرمانه من إنتاج الأرض؟ لا دمت حي لك الحق إذا كان ما تنفق عليه، إذا كان قائما بنفسه، بمعنى أنه إنسان يقوم بخدمة نفسه ويعول نفسه وليس مقيما عندك، لهذه الحال لك أن لا تعطيه على سبيل التمليك، ولك أن تعطي أولادك إذا كانوا عندك مثلا تنفق عليهم. أما أن تفضل بعض أولادك ببعض بعطية أو بميراث بعد وفاتك فهذا ليس لك، لا يجوز. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جو، فإذا أعطيت بعض أولادك دون بعض على سبيل التمليك فإن هذا من الجو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولدك يأثم بعقوقه، والذي يحاسبه هو الله جل وعلا، وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ومن أكبر الذنوب عقوق الوالدين، قد قرنها الله جل وعلا بالإشراك بالله، كما قرن الإحسان للوالدين بالعبادة لله تعالى، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. شخص كان له عندي مبلغ من المال وذهب إلى بلاده للإجازة ولم يعد، فما الحكم في ذلك المبلغ؟ هذا المبلغ يبقى في ذمتك حتى تجده وتعطيه إياه، أو تعرف عنوانه وترسله إليه في بلده. يقول: أنا إنسان سبق أن حصلت على مبلغ من المال قدره 100 ريال في منطقة، وأخذت المبلغ وتصرفت به، فما الحكم؟ نقول: هذه لقطة، واللقطة لا يجب عليك أن تعرفها سنة، هذا إذا لم تكن في مكة تعرفها سنة، في مجامع الناس والأماكن التي يظن أن صاحبها يوجد فيها، وبعد السنة تتملكها وتتصرف فيها، أما قبل السنة فليس لك ذلك، وقبل التعريف ليس لك ذلك. وأما مكة فلا يجوز الإنسان أن يأخذ اللقاء، إنما يتركها في مكانه، إلا إذا كان عنده الاستعداد على أن يبحث عن صاحبها حتى يجده، ولو لم يجده إلا بعد عشرات السنين. فلقطت مكة لا يجوز أخذها إلا لمنشد، ولو بقيت معه عشرات السنين يلزم أن يستمر في التعريف بها. يقول: ما حكم من يقتل اليهود في البلاد العربية؟ اليهود في بلاد فلسطين يعتبرون محاربين، فقتلهم مشروع لأنهم في حال حرب مع المسلمين. أما